أعزائي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لكل سؤال جواب. يسعدنا مرة أخرى أن نلتقي بنيافة الحبر الجليل أنبا سربمون أسقف أمدرمان وعبرة وشمال السودان ليجاوب لنا على الأسئلة التي تصل إلينا منكم. سيدنا مرحب بك.
شكرا.
طبعا كما تعودنا دائما أنه نيافتك تجاوبنا على كل الأسئلة أو بعض الأسئلة على حسب زمن البرنامج اللي بيوصلنا. في سؤال سيدنا جانا بيقول: يوجد خلاف بيني وبين أخي وحاولت أن أتصالح معه ولكنه لا يرضى عني وأريد أن أتناول، فماذا أفعل لكي أنال بركة التناول؟
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هو ممكن الأخ صاحب السؤال نقول له المشكلة اللي بينك وبين أخوك دي مشكلة عبارة عن إيه؟ هل هي عبارة عن مشكلة مثلا مالية أخذت منه مالا فلم تنصفه ولم ترجع له المال مرة أخرى، أما هو الجرم اللي أنت فعلته في حق أخيك؟ الكنيسة تعلمنا أن عشان الإنسان يتقدم للتناول من الأسرار الإلهية لابد أولا يصطلح مع أخيه، إن كان هضم حقه، أساء سمعته، إن كان سبب له تعب من أي نوع، لابد أن هو يرفع رأس أخيه مرة أخرى، ولابد يطيب خاطر أخوه، وبعد كده يفكر يتقدم للتناول من الأسرار الإلهية. ممكن أخوك مثلا يرفض، نقدم له الناس الحبايب اللي هم تجمعهم علاقات ود ومحبة بينك وبينهم وبينك وبين أخوك وبينك وبينهم أيضا، ويعملوا كوساطة خيرة إزاي يقربوا نقطة الخلاف أو يعملوا إزابة لنقطة الخلاف اللي بينك وبين أخوك. طبعا لو تسدد كل الطرق بندخل الكنيسة عشان يعني توطط العلاقة مرة أخرى بينك وبين أخوك وتزيد أي فوارق أو أي متاع. لكن برضو في كل الحالات نقول لك أنت عشان ربنا يرضى عليك وعشان تتقدم للأسرار الإلهية، تقدم لسر الإفخارستية سر الشكر، لابد تصطلح مع أخوك، لأن كيف لك أنك أنت أحزنت قلب غيرك وتفكر أن تنال الرضا من قبل الله أو تتقدم للأسرار؟ هنا الكتاب المقدس قول وعد يقول لك: إذا قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اترك قربانك قدام المذبح، اذهب أولا اصطلح مع أخيك. يعني الإنسان لابد يصطلح مع الطرف اللي أساء إليه بأي وضع عشان ينال رضا من ربنا وربنا يبقى مبسوط وربنا يبقى سعيد. برضو ربنا يحذرنا كتير الناس اللي هم بيتهاونوا بالسر وممكن يتقدم للتناول من السر وفي خلافات بينه وبين الآخرين. كتاب بصراحة بيقول كلام مرعب: إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. فالإنسان عشان يكون يعني مش مجرم في حق ربنا، أول شيء يفكر كيف يصطلح مع الطرف اللي أحزن قلبه وسبب له طعم. لكن الإنسان فينا الواجب يعني لا يتجاسر و يعمل ضد الضمير وتقدم للأسرار وهناك في خلافات أو متاعب سببها للآخرين أيا كانت هذه المتاعب. لو فكرنا صالح الآخرين بس يبقى مصالحة قلبية يعني مش مصالحة شكلية. لما تذكر في البستان برضو واحد من الآباء يقول لأب باعترافه: أنا رحت لأخي وعطيت له مطاني أكثر من مرة وبقول له سامحني وأخي لا يريد أن يصفى عني. فقال له أنا بسألك سؤال، هل المطينة كنت تقدمها من قلبك أم من الخارج؟ قال له حقيقة من الخارج. يبقى هنا اللي عاوز يصطلح مع الناس يبقى فعلا نوايا صادقة في الصلح ومن أعماق قلب يريد صلح، عشان ربنا يحنن قلب الطرف الآخر وتوجد نقطة تفاهم ونقطة المصالحة بين الطرفين تتوفر. فنتمنى اللي عاوز يصطلح مع الناس يبقى من أعماق قلبه عشان ربنا يحنن قلب الطرف الآخر وتم تقريب المسافات الخلاف اللي بين الطرفين وترجع المية لمجاريها كما يقولون.
طيب برضه سيدنا معلش تكمل للصحة. طيب هو لو مشى لأخوه ما قدر وجاب ناس ما صالح معه ودخل الكنيسة مثلا ما برضه ما وافق، فهل في الحالة دي ممكن يتناول؟
هو الكنيسة بتقول لو أنت فعلا طلبت أنك تصطلح مع الطرف الآخر وعملت كل المحاولات ومن أعماق قلبك وبقلب طاهر نقي والطرف الآخر كان عنيد وليس له حجة يستند إليها في الموقف بتاعه، الكتاب بيقول يكون عندك الوثني والعشار، يبقى أنت بريء. والكنيسة في الحالة دي بتعطي للإنسان اللي هو عاوز يصطلح تصريح أنه ممكن يتناول، والإنسان المتشدد الرأي والمتصلف الكنيسة طبعا بتمنعه من وقع تعاليم الكتاب المقدس.
شكرا سيدنا. احنا زي ما قال الكتاب طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. نتمنى إن شاء الله بعد كلام سيدنا يكون الشخص ده لقى الإجابة السليمة، والطرف الآخر برضو إنه ربنا يديه قلب لحمي ويستجيب للكلام. في سؤال ثاني يا سيدنا بيقول ماذا يفعل الإنسان ليستعيد الثقة في الناس بعد أن انهار أمام عينيه مثله الآلة؟
هو الأخ صاحب السؤال نقول له يعني أنت مع احترام أخطأت إذ أخذت إنسان ما زال في العالم مثلك الأعلى، يجب تأخذ المثل الأعلى بتاعك. يعني إذا أخذ المثل الأعلى الآباء اللي جاهدوا وفازوا وغلبوا وحاليا في الكنيسة المنتصرة سواء الآباء الشهداء أو الآباء القديسين أو الآباء أو الأنبياء عموما اللي هم حاليا خرجوا من هذا العالم وفي ثوب آخر يمجد الله، غير الثوب الجسداني بتاعنا اللي هو تحت الألم والأنين. لأن ربنا يقول على الإنسان البشري يعني ليس مولود امرأة يتزكى أمامك رب، وكل إنسان فينا تحت الضعف وكل إنسان فينا تحت الخطيئة. يعني وخال إليه الأخ ده مثلا لكان موجود أيام داود النبي وشاف داود قبل أن يخطئ، وربنا يقول على داود وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي ونال الرضا من قبل الله، وكان إنسان يعني ينال كل الحب من قبل ربنا، وفجأة هذا الإنسان أخطأ وأخطأ خطيئة جسيمة. لو متهيألي الإنسان ده واخد داود مثلا ليه كان حيرتعب، لكن العبرة بالنهاية زي ما بيقول كتاب نهاية أمر خير من بدايته، نهاية داود إنه قدم توبة وقال خطيئتي أمامي في كل حين. عشان كده نقول للأخ ده نتمنى إن دايما يكون المثل بتاعنا الآباء اللي غلبوا فازوا أو السيد المسيح له المجد. نقض السيد المسيح له المجد هو المثل الأعلى بتاعنا حتى لا نضعف وتبقى حياتنا قوية وما نهتزش مهما حصلت أحداث. وحتى نقول للأخ ده اللي هو خد المثل الأعلى بتاع إنسان معين واهتزت الصورة بتاعته، نقول له بص تأنى قليلا لعل الإنسان اللي أنت أخذت المثل ومر بنقط ضعف ممكن ربنا يسنده ويقويه ويأزر ويعضده ويرجع أيضا إلى قوة يمكن أعظم من القوة اللي أنت شفته بها زمان. فأنت ما تتطربش وما تنزعش إلى الأخ ده اللي هو المثل الأعلى بتاعك ده، وربنا قادر يمنحه قوة ونعمة ومعونة ويأزر ويعضده ويديله حياة النصرة على الضعف بتاعه. زي مثلا إنسان شوف أغسطينوس كان شكله إزاي وربنا أنقذه، مريم المصرية وربنا أنقذها، أبي بطرس أنكر وربنا برضو قبل التوبة بتاعته وقال له ارعى غنم ارعى خرافي، يعني قل له الأخ ده ما تهتزش، إن كان الإنسان اللي في نظرك أخدته مثل أعلى وبعدين حصل إنه مر بظروف ضعف أو غيره، صلي له ربنا ينقذه وقويه ويساعده ويعبده. ولكن أتمنى بعد كده يكون المثل الأعلى بتاعنا الآباء اللي غلبوا في الكنيسة المنتصرة أو السيد المسيح له كل المجد.
برضو في سؤال تاني يا سيدنا بيقول: هل تؤمن المسيحية بالحسد ووجود السحرة والدجالين والفكهة؟ وإيه رأي نيافتك في الناس اللي بتمشي لهم وفي اعتقاد بعض الناس اللي بتقول هو قال لي حاجات حصلت لي؟ رأي نيافتك إيه؟
بالنسبة للسؤال بتاع الحسد، احنا في صلاة الشكر بنقول لربنا أبعد عنا كل حسد دلالة فيما يسمى بالحسد. الحسد حقيقة وعبارة عن الإنسان الحاسد، إنسان يستكثر عطايا ربنا للناس. شاف إنسان في يوم من الأيام وضعه بسيط، ربنا أعطاه كثير، فيحسده بيستكثر العطية بتاعته. لماذا له كل هذه النعم وهذه العطايا؟ رغم إن دي منحة من ربنا وعطية من ربنا، لكن الحاسد مش عاوز يشوف الناس أحسن منه، عاوز يشوفهم أقل منه. هو لعل الحاسد لو وقف عند النقطة دي حسب رأيي أنه بيفكر في الآخرين بهذا الفكر، تعتبر مفيش مشكلة وما في الجرم. لكن الجرم الحاسد ده لو لقي الإنسان المحسود واللي بيحسده لم يصاب بأذى، والحاسد بعد كده هو يفكر يدبر له مؤامرات أو يدبر له حيل أو يدبر له مصايد كيف يسقطوا فيها ويتعبوا، دي هي النقطة المرعبة اللي بتتعب. لكن نقول لأخوتنا عموما ما خفش إطلاقا من الحاسد. مثلا يقول لك ماذا يعمل الحاسد للرازق؟ قال ربنا بيرزقك يعمل لك إيه الحاسد؟ يعني مش مشكلة. الحاسد الحاسد عبارة عن إنسان نار بتغلي فيه من الداخل، يعني هو ينهار ويتعب ويضعف. والإنسان الآخر الذي حسب الفكر بنقول إنسان بيحسدوه ولا يتعب إطلاقا، كانت حياته في يد ربنا وبياخد سلامه من قبل الله، فليعمل أهل الشر ما يعملون، لن يصاب بأذى أو بضرر إطلاقا. فموضوع السحرة والدجالين، موضوع السحرة طبعا مذكور في الكتاب المقدس، واضح في الحدث بتاع الضربات بتاعت فرعون، الضربة اللي هي فيها الثعبان العصاية بتاعت موسى اللي اتحولت لثعبان، وبعدين فرعون جاب السحر بتوعه وبدأ كل واحد يحول العصاية بتاعته لثعبان. وواضح ان في ما يسمى بشغل السحرة والعمل بتاعهم، لكن دايما نطمن اخواتنا وحبايبنا ونقول لهم شوفوا السحرة والدجالين دول، الناس دول لن ينالوا من أولاد الله شيئا إطلاقا. ابن ربنا ده نسق الذي يدافع عنه ربنا، يقول يدافع عنكم وأنتم تصمتون. فمهما عمل هذا الإنسان اللي شغال بطريقة السحرة والدجالين لن يصيبك بأذى إطلاقا. والكتاب إن كان الرب معنا فمن علينا، مهما كانت قوة الشر قوية لكن ناس قوة ربنا أقوى. ولما تجينا حروب من الخارج نقول زي ما قال داود النبي، نقول الحرب للرب، ربنا اللي يحارب عنا وربنا اللي يدافع عنا وربنا اللي يصد الهجوم. لكن يا أخوتي طبعا أي إنسان يروح للجماعة الدجالين أو السحرة، كنيسة في العهد القديم كانت بتاخد منه مواقف صعبة. إنسان طبعا بيذهب لناس يعملون ضد إرادة ربنا وضد مشيئة الله، لابد الإنسان ده حينال غضب من قبل ربنا بما يفعل. فمصح إطلاقا نروح للجماعة دولة أو نستعين بهم. شوفوا إنسان اللي بيستعين بهم هو إنسان بيستعين بقوة الشر. شوف احنا نقول لربنا فابنا، لازم نقول يا رب ليأتي ملكوت، فالإنسان اللي بيروح للصحراء يقول للشيطان ليأتي ملكوتك، إنسان يترك ملكوت الله ويذهب إلى ملكوت آخر هو ملكوت الشيطان، كيف ينال رضا من قبل ربنا؟ مش صح إطلاق. عشان كده نتمنى أولاد ربنا ما يبعدوش عن ربنا إطلاقا، والربنا سمح لهم بضيقات أو بتجارب أو بمتاعب، ربنا قادر يرفع كل هذا وزار.
طيب هي بتقول يعني أو الصاحب السؤال بيقول طيب لو في واحد حصلت حاجات وإن الحاجات دي فعلا
أقول لك اللي بيحصل، طبعا هم جماعة السحر الدجالين دول بيبقوا الناس برضو حسب فكر الناس أذكياء، هو بيقول كلام عام. الكلام العام انت لو جست نفسك على الكلام العام هتلقى في حاجة من الكلام العام في حياتك. يعني يقول لك في واحد عدوك، طبعا الواحد ممكن يبقى في ناس كتير اعداء، ده عدوك جاي لك ومتربص لك وليل نهار بيفكر يأذيك، طبعا اي عدو بيفكر يأذي غيره، بمعنى هو بيتكلم بصفات عامة. هذه الصفات العامة ممكن اي شخصية لو بدأ يتأمل في الصفات دي حيلقى في صفة من الصفات تنطبق عليه، يبقى هو من الشطارة بتاعته بيحكي حاجات عامة، وانت بتبص الحاجات العامة تلقى حاجات فيها حاجات خاصة بالنسبة ليك وخال إليك بتكلم على شخصيتك، ولكن حقيقة هم ناس شطار ازاي يضحكوا على الناس ويستنزفون ماليا وبيعيش وراء الشعوذة وبراء شغل النصب وشغل الدجالين. انا تذكر في مرة تقابلت مع واحد وكان شغال في الشغلانة دي، وبعدين بقول له يا اخي انت الشغلانة دي يعني انت دخلت مدرسة تعلمتها ولا تعلمتها ازاي؟ قال بصراحة الشغلانة دي اقول لك جتني ازاي، في الشارع بتاعنا في واحد شغال في الشغلانة الدجالين ده الفكهة، واحدة ستة يعني جاي عشان تروح له وتكلمه عن المشكلة بتاعتها، وغلطت في البيت وخبطت على بيتنا وقالت ده بيت فلان انا الفاتيه، قال ايوه على بيته، ودخلت قال عندي كل حاجه، وبيقول لي انا كتبت لها ورقه، وقال لي كتبت لها كده تخفي تخفي عنك ما تخفي، وقال لي لفتها بالطريقه اللي هي بيعملوها الجماعه دول، اديتها لها وقلت لها ده حرز ليك وكنز ليك ومشكلتك هتتحل، وسمح من الله ان مشكلتها اتحلت، والست بعد شويه بدات تجيب له الخير، جابت له السكر وجابت له الشاي وجابت له ده، وهو اصلا بيقول لي انا لا ليا في هذا ولا ذاك، حتى الشغلانه دي معرفه وخد شهره على الحس ده، وجابوا الناس الغلابه برضه، وبدل مره حاجه تصيب ومره تخيب، وشغلت الشغلانه دي بقت ماده رزق ليه. هو شغل شياطين، يعني انسان بيبدا بسيط لكن بيدخل نفسه في متاهه مع الشيطان، لكن لابد يعرف ان اللي بيشتغل كده هو بينال غضب من قبل الله، لأنه بيذهب إلى ملكوت آخر غير ملكوت المسيح وغير ملكوت ربنا اللي هو بما يسمى ملكوت الشيطان. فأولادنا ما يخافوش إطلاقا لما الحسد ولا السحر ولا الدجالين ولا الفكهة، لكن يحط يدهم على المحراس، ومن يضع على يده على المحراس ولا ينظر إلى الوراء، واثقين أن ربنا هو اللي بيحارب حروبنا، هو اللي دافع عنا، وربنا الحافظ بتاعنا، وربنا اللي قيل عنه حارس إسرائيل لا يغفل ولا ينام، ربنا سهران علينا 24 ساعة عشان يدبر حياتنا ويدبر أمورنا له كل المجد.
طيب سيدنا الكنيسة هل بتضع عقوبة للشخص اللي بيمشي للناس زي ده؟
طبعا هو إنسان، طبعا العقوبة لأقصاها أنه بيحرم نفسه من العضوية الكنسية، عضويته تبعنا، يعني ما هو خلاص إنسان كونه ينحرف وراء الشيطان، فبيعلن ان هو انتماءه بقى انتماء للشيطان مش انتماء للمسيح ولا انتماء للكنيسة، ودي طبعا صعبة. طبعا الكنيسة لو عرفت واحد زي كده بتحرمه من التناول فترة معينة حسب قساوة قلبه وحسب تمرده وحسب عناده، هل هو لما راح مسكين مسلوب الإرادة ولا راح بإرادة كاملة ولا راح بإغراء من الناس، الدوافع اللي دفعته كان في كل الحالات غلط، لكن برضو بنقيم الى اي مدى، وهل هو لما راح ودى ناس تانيين ولا هو راح واكتفى بنفسه، ولا هو كان انسان برضو بيضل الاخرين وخدهم للناس الفكهة هذول عشان يبعدوهم عن طريق الله. ففي كل الحالات هي لها عقاب، لكن خل الي العقاب بحجم الجرم الانسان بيرتكبه حق نفسه وحق الآخرين يعني، وبعض عن ربنا له المجد.
شكرا سيدنا. طبعا في أسئلة تانية كتير، لكن إن شاء الله بعد ما نمشي لفاصل ونرجع تاني.
الكون كسبته يسوع كسبته، إبليس غلبته بإيمانك، عشت في وداعة في كل ساعة قدمت طاعة لإلهك.
الكون كسبته يسوع كسبته، إبليس غلبته بإيمانك، عشت بوداعة في كل ساعة قدمت طاعة لإلهك.
المسيح يا بابا في النور، تلقى الحماية وتلقى نجاة. المسيح يا بابا في النور، الراحة والأفراح وياك. ومين يا عندك وانت في قلبك وجوه منك روح الله يسوع بنفسه حماك بشخصه وكنت لازم كل صلاة.
ومين عندك وانت في قلبك وجوه منك روح الله يسوع بنفسه حماك بشخصه وكنت لامسه في كل صلاة.
المسيح يا بابا في النور، تلقى الحماية وتلقى نجاة. خي المسيح يا بابا في النور، الراحة والأفراح وياك.
في وقت ضيقك يسوع صديقك، يكون طريقك يعبر بيك، تشوف بعينك قوت معينك مسيك يمينك بيعاتي.
في وقت ضيقك يسوع صديقك، ياخد طريقك يعبر بيك، تشوف بعينك قوت معينك مسيك يمينك بيعاتي.
المسيح يا بابا في النور، تلقى الحماية وتلقى نجاة. خي المسيح يا بابا في النور، الراحة والأفراح وياك.
أعزائي ورجعنا تاني، مرحب بك تاني يا سيدنا.
شكرا.
سيدنا في سؤال هنا اجتماعي بتاع الزوج، بيقول أنا يا سيدنا في مشكلة لها سنة. بدأت المشكلة في عيد زواجنا الأول في حفلة عيد الزواج. قدمت لزوجتي موبايل حديث كهدية عيد زواجنا، وفي يوم بمسك الموبايل وجد فيه رسائل بعتها لحبيب الأول. مع العلم هي قالت لي عليه في فترة الخطوبة، وقالت هي خلاص قطعت علاقتها به، ولكن أفاجأ أنها في الموبايل الأول اللي كان معاها ما كان بيحفظ الرسائل المرسلة، لكن الجديد فيه الخاصية دي، فعرفت انها لسه بتبعت له وما قطعت علاقاتها بيه. كنت حمسك الموبايل اكسره، لكن قلت لا انا كده حعرف كل حاجة منه، فسكت ومرضيت حتى فاتحة علشان احافظ على بيتي، بس بتابع كل حاجة من الموبايل. ومن يومها انا تعبان ومش عارف اعمل ايه، فما رأيي يا أخي؟
هو طبعا في سؤال نسأله، ايه الدوافع اللي خلت الزوجة يعني تكون غير امينة مع زوجها؟ هل هي اولا انت تزوجتها عن قناعة حب، يعني هي بتحبك وانت بتحبها، ام تم الزواج ارضاء للاهل؟ الدوافع وراء الزواج هل كان في حب، يعني هي بقناعة داخلية مقتنعة انك انت انسان تملأ الفراغ اللي في حياتها وانت الانسان اللي تسعدها، ولا كان الزواج ده يعني في ضغوط من الخارج لسبب او لاخر هي لبت هذا الزواج؟ لو قلنا تم الزواج باي وضع، نقول المرحلة اللي بعد الزواج، هل انت استطعت انك تعطيها الحب الحقيقي، انك تحبها من اعماق قلبك وتشعرها بكيانها وبوجودها وباحترامها عشان تعطيك الثقة الكاملة وتبادلك أيضا نفس مشاعر الحب، أم أنت أهملت في محبتك ليها ومهتمتش بيها؟ وزي ما بنسمع كتير أن الشباب في الخطوبة ممكن يكلم خطيبته كلام حلو وكلام عسل كلام معسول، ولكن بعد الزواج تلقى الشاب يعني يجف لسانه عن الحديث بكلمات الود والحب تجاه زوجته. فنقول للأخ ده لازم احنا ندقق كثيرا ونبحث كثيرا ايه الدوافع، هل هو شغلك الكتير واهتمامك بشغلك واهتمامك بعملك خلى زوجتك دي ليس لها اي نوع مثلا من الاهتمام في حياتك، فحست انها موجودة في البيت كزوجة لانجاب الاولاد ولكن ليست كملكة زوجة ملك لها الكيان بتاعها ولا ايه بالظبط؟ فالواحد قبل ما يفكر يحمل على الطرف الاخر يحمل على زوجته يشوف ايه الدوافع اللي دفعتها ان هي تعمل رسائل وتتصل بانسان اخر، ما لابد انه في حياتها في جفاء، لابد في حياتها في حتة فراغ، لابد ما تزعرش انك انت مش قادر تملأ كل الحب الذي في اعماقها تجاهك. لو اعطيتها حبا كثيرا وهي بدلتك نفس الحب يقال إليه ليس من السهولة أن الزوجة تتغرب وتبحث عن إنسان آخر لكي ما يملأ شيء في حياتها، وإن كنت أنت استطعت بطريقة أو بأخرى بحكمتك أنك تملأ الفراغ العاطفي اللي في مشاعرها واللي في قلبها. فإحنا قبل أن نحمل على الزوجة نتمنى أنك تجلس مع نفسك جلسة أمينة تشوف إيه الدوافع اللي دفعت لهذا الأمر، وأنا واثق أن ممكن بحكمتك تقدر توصل الى نقطة التعب بتاعتها وممكن تدويها وممكن الزوجة ترجع عليك مرة اخرى. لكن انا شايف حضرتك بتقول انك انت ممكن يعني خليت الموبايل تحت عينك عشان تشوف الرسائل، ده مش صح. يعني ما تكونش رقيب على زوجتك بطريقة انها تسبب لها تعب. الشطارة انك نفرمل الموقف بحيث ما يحصلش نوع من التمادي، يعني انت ما تنتظرش لغاية ما زوجتك تقع في مشاكل أكتر وفي خطورة أكتر ويبقى الحساب صعب ساعتها ويبقى البيت خرب، لكن أنت فرمل الموقف في ساعة رضا، قل لها إن شاء الله يعني تكوني مبسوطة تكوني سعيدة يعني، وبرضو حدثها برضو ولو بملامح من الخارج عن الأخ ده بتاع زمان، قل إن شاء الله الأخ ده يعني ما فيش أي متاعب مسببها لك أو ما فيش أي علاقات أو كده وكده. لازم تحسس انك انت برضو انسان امر ده يشغلك، لكن لازم نوقف الموقف، لكن عشان تسيب الموقف شغال والعلاقات رسائلها شغالة وبعدين الموقف يتفاقم وتبقى المشكلة عبارة عن مشاكل والمشكلة تبقى بكرة وبعد ما لاش حل، وبعدين تقول مراتي ده عملت وعملت، مش صح. شوف لو انسان بيحب طرف اخر ولقى الطرف اللي قدامه اخطأ، الشطارة ان اواجهه بسرعة حتى لا يحصل نوع من التمادي، لكن انا اتركه عشان يبقى ياخد الخطأ والخطأ الثاني والخطأ الثالث وبعد كده فجأة لما اجي احاسبه ألقى عمل جملة من الاخطاء، يمكن هذه الاخطاء الناس مش هتقدر تلتمس عذر الذي يخطئ، مش صح. لكن انا شايف بند المحبة العلاقة الحب اللي بينك وبين مراتك باعتبارها زوجتك باعتبارها الواجب هي الملكة بتاعتك وانت الملك، ف جلسة ولد جلسة محبة أقول لا أكون مقصر معك في حياتك، مقصر في طلباتك، بهمل في أي حق من حقوقك، خليها أدي لها فرصة تتكلم وتعبر عما في أعماقها. لو ادينا للزوجة حرية كاملة في التعبير قد تكون أمينة معك وتوضح لك الظروف اللي دفعتها إن هي تشعر بضعف وتفكر تتصل بالأصل الخارجي ده السبب، وممكن انت بحكمتك وحنانك تقدر تعالج الموقف وتشوف ايه الامور الناقصة وتقدر تتممها ليها، وانا واثق هي ترجع بحبها وبحنانها وبعاطفتها ليك واستحالة حتفكر في إنسان آخر مهما كان هذا الإنسان طالما أنت حتعطيها كل شيء ولن تحوجها إلى أي شيء. شكرا.
برضو في سؤال سيدنا جاي من زوجة بتتكلم عن زوجها بتقول زوجي يتاء ولا أعتقد أبدا أن عمله يستدعي ذلك، فماذا أفعل مثل هذا الزوج الذي لا يهتم ببيته وكأنه يهرب منه إلى غيره؟
فهذا برضو تكملة برضو يعتبر للحدث اللي قبل كده باعتباره برضو سؤال عائلي. الزوج ده الذي يهرب من المنزل ويجي البيت إلى ساعة متأخرة، لماذا؟ لابد للنكد اللي موجود في البيت. يعني حسب ما بنسمع من الأزواج، واحد يشكي يقول لك مجرد دخول البيت وأنا جاي مثلا من محل العمل بتاعي وعرجان وتعبان وعندي مشاكل في الشغل ومشاكل كتيرة خالص، مجرد ما ادخل تقول له خلي بالك ولادك، وتشكي لي من مرارة المر بتاعة أولاده، وبعدين أنا طلبت منك وما جبتش، وتحكي له تقصيراته وضعفاته وإهماله في البيت، فيجد نفسه مسكين. يعني مشاكل الشغل إضافة لمشاكل الأولاد ومشاكل الزوجة، حس أنه أمام كم هائل من التعب، ماذا يعمل؟ بعض الرجال بيقول إحنا بعد ما ندخل البيت يا دوب الواحد يغير وأندلج كل لقمة كده ولا حاجة بسرعة، وينزل يدور على أصحابه عشان يقعد عندهم، عشان عارف لو قعد في البيت القعدة عبارة عن حرق دم وعبارة عن نكد وعبارة عن تعب ويبقى في مرارة المر. طب ده اللي بيطلع من البيت وبيجي ساعة متأخرة، الغرض منها ما هو عاوز اطمئن لما يجي ساعة متأخرة مراته تكون نامت عشان ميبقاش عنده استعداد للعتاب لتكملة العتاب، و يعني الاتساع في مشاكل اخرى. يبقى الزوجة تسأل نفسها ايه الدوافع التي تدفع الزوج ان يأتي الى ساعة متأخرة؟ هل تقدم له في البيت كل الراحة، تسهر على راحته، تتألم لألمه، تحزن لحزنه، تبكي لبكائه، تئن لأنينه، ولا هي إنسانة فضولية، ولا هي إنسانة بس عاوزة يهتم بيها ويهتم بأولادها وهو يتحرك بنار؟ مش مشكلة. فيريد كل واحد فينا قبل ما يفكر الطرف الآخر لماذا يعمل هذا يقول أنا ماذا فعلت وماذا أفعل حتى الطرف الآخر يعمل هذا. استحال الناس اللي بيعملوا مثل هذه التصرفات ناس مجانين أو ناس عقولهم انتهت، بقدر ما عندهم كم من المشاكل هو يخال إليه هروب من المشاكل. لكن لو الزوجة تقدم لزوجها كل الراحة وكل الحب وكل الاهتمام وكل الاعتناء وتسعد لسعادته ودايما تفكر تقول له الأخبار الحلوة اللي تسعد قلبه وتفرفشه وتخليه مبسوط وهني، استحال الإنسان الذي يجد السعادة في البيت يفكر أن يذهب إلى مكان آخر. لكن عادة الرجل الذي يذهب بعيدا عن المنزل عندما يرى المنزل عبارة عن بركان وعبارة عن جحيم لا يطاق ولا يمكن التعامل معه، فيهرب إلى مكان آخر حتى لو المكان الآخر يسبب له تعبا، يجد نفسه ماذا يفعل. لكن الشطرة تقول أنا ما بعدش رجلي عني وأسعد لسعادته وأفرح لفرحه وتسعى جادة كيف تعطي لمسة حب وتعطي لمسة حنان وتجعل وجهه دائما بشوشا وتجعله دائما سعيدا فرحا. وياما صدقوني في رجال كان سبب سعادتهم في الحياة زوجاتهم، كما زوجات يكونوا حكيمات يخففوا الأنين والتعب بتاع الراجل، وكم عدد كبير من الزوجات هم كانوا سبب الفشل في حياة أزواجهم. أتمنى كل واحد بدل ما هو يدين الطرف الآخر في تصرفاته يسأل نفسه ويقول لماذا الطرف الآخر يعمل مثل هذه التصرفات؟ ألعلي أنا الدافع الأول والأخير وراء هذا؟ وبرضو الزوجة الصالحة لو زوجها مثلا في تصرفات مش كويسة وزي ما بتقول بيرجع متأخر، المانع تطرق باب المراحم الإلهية، صلي أمام ربنا وتبكي بدموع. مشكلتنا نحن برضو أن يعني مصابين بالأنانية حتى في الحياة الروحية. الإنسان عاوز يبقى هو الكويس، يبقى هو القديس، لكن أحيانا الإنسان مش بيفكر في غيره. من الزوجة الأمينة دي اللي فكرت في زوجها وبدت تبكي بكاء مرا أمام الله لأجل زوجها، أنا واثق إن الزوجة ده لابد ربنا يحنن قلبه، وإن كان هناك فيه متاعب أو خفايا أو ضعفات من أي نوع بتخليه يأتي متأخر، أنا واثق ربنا هيتعامل معاه ويتفهم معاه وحيرجع إلى بيته ويرجع لربنا ويرجع للوضع الطبيعي. وده المثل القوي قدامنا، مونيكا أم القديس أغسطينوس بكت بكاء مرة وربنا طمنها وقال لها ابن هذه الدموع لن يهلك، على فم القديس أمبروسيوس. وبرضو كل زوجة تثق لو هي راحت الكنيسة وطلبت من ربنا بدموع وطلبت من أب اعترافها يصلي لها وطلبت من المحبين يصلوا لأجل زوجها، وربنا حنين ممكن يغيره وممكن يبقى إنسان تقي بطاعة ربنا. الفكرة إن احنا كيف لا ندين غيرنا بقدر ما احنا ندين أنفسنا فيما نصنع، وإن لقينا إنسان تعبان نصلي له وربنا قادر يتحنن ويرفع كل ضعف عننا، له كل القوة إلى الأبد.
سيدنا ده ممكن يعني ممكن نقول لو البيت فيه مكان إن الأسرة تجتمع تصلي مع بعض ممكن الكلام ده كله ما يحصل؟
بلا شك طبعا، يعني وجود الفراغ الروحي أو زي ما يقول الآباء المذبح الروحي في البيت اللي يجمع الأسرة كلهم حوالين شيء واحد طبعا ده هو سبب الدمار. يعني لو زوجي مع زوجته أولاده ويصلوا مثلا مع بعضهم أو يقروا الكتاب المقدس مع بعضهم، شوف دايما الزوجة هتبقى حنين على زوجها والزوج يبقى حنين على زوجته والأب والأم يبقى لهم حنان حلو ولطيف على الأولاد، والأولاد أيضا يعاملون الوالدين بكل رفق وكل حب وكل حنان. لكن عدم وجود المذبح العائلي في البيت، مذبح روحاني ومكان بيجمع الأسرة كلها، لعل ده برضو بيسبب الجفاء الروحي اللي خلي الأب لا يلتمس عذرا لزوجته والزوجة لا تلتمس عذرا لزوجها، والأولاد تلقاهم عبارة عن شوكة في ظهر الوالدين وتلقى متاعب من الأطراف كلها لبعضها. ليت ربنا يوجد وسط عائلتنا وفي بيوتنا عشان يدب السلام ونحتمل بعضينا ونصلي لأجل بعضينا، عشان برضو ربنا يبقى راضي علينا ومبسوط منينا ومبسوط ربنا من تصرفاتنا.
أعزائي، دي نصيحة من سيدنا إنه لازم يكون في كل بيت مذبح عائلي عشان الناس تجتمع فيه وتتلقي بربنا، وممكن المشاكل تتحل بسهولة ويسر. نترككم لحظة ونعود مرة أخرى.
يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انسى الفرح في وقت بكايا وانسى القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل.
شكرا ليك يلي اتراني يلي ايديك دايما رفعاني، شكرا ليك يلي اتراني يلي ايديك دايما رفعاني،
رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش وعدك فاضي لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش وعدك فاضي لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش
شكرا ليك يلي اتراني يلي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك يلي اتراني يلي ايديك دايما رفعاني
نعمة قوية ما قدمها لي رحلة حب انت رسمها لي ساعدني يا رب عايش لك عالي فوق العالم فوق أحوالي نعمة قوية ما قدمها لي رحلة حب انت رسمها لي ساعدني يا رب عايش لك عالي فوق العالم فوق أحوالي
شكرا ليك يلي اتراني يلي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك يلي اتراني يلي ايديك دايما رفعاني
اعزائي مرحبكم مرة تانية مرحبك يا سيدنا. في سؤال من خطيب بيقول خطبت فتاة فاضلة ولكن وجدت أن أمها حاضرة الطبق، هل أكمل زواجي بها وبعدين تصبح الأم مشكلة لي وتكون متعبة؟ فهل المشكلة حماتي وأنا متخوف، أتزوجها أم لا أتزوجها؟ وحينئذ يتعبني ضميري إذا ما تزوجتها، لأنه ما ذنب الإبنة إن كانت أمها هكذا، فبماذا تنصحني يا سيدنا؟
أنا مبسوط طبعا. هو بيقول إن هو في لغة تفاهم إنه بينه وبين الفتاة، يعني بدليل إن هو بيقول عليه إنها فتاة فاضلة، يعني كونه إنه وصل إنها إنسانة فاضلة فدي برضو تقرير حلو وتقرير جميل وتقرير يساعدنا إن إنسان على الأقل يستريح داخلا الفتاة اللي بتفكر يتقدم ليها. وبيقول بعد كده المشكلة طبعا مامتها انها انسانة مشاكسة او انسانة متعبة وخايف فيما بعد ماذا يحدث. احنا نقول له اولا كون انه هي زوجتك انت او الفتاة دي تحبها وانت من اعماق قلبك تستريح لها وتقول انها فاضلة وهي نتمنى أيضا أن تبادلك نفس المشاعر فده هو لب الموضوع. لكن موضوع الحماء للمشاكسة والمتعبة ده بيدفعنا طبعا أنه قل الأخ ده أن يريد يكون بيت الزوجية بتاعك ده بعيد عن حماتك، يعني ما تكونش قريب منها عشان برضو البنت مش كل شوية في الكبيرة وصغيرة ترجع لمامتها ومامتها قد تعطيها أفكار مدمرة وتلقى نفسك أنت بتدمر بصواريخ غيرك صواريخ حماتك وتلقى بعد شوية البيت اتدمر والبيت اتحطم. يبقى أول نقطة أن احنا بقدر الإمكان نفكر أن الأخ والأخت دي لو اتزوجوا يبقى بعاد عن الحماة. طب بفرض هم بعاد عن الحماة معنى كده ان هو ما فيش اي تأثير خارجي من الحمام؟ ممكن يبقى فيه تأثير ممكن يبقى فيه ضرر، لكن هنا نقول نصيحة للاخ ده انك ازاي بعد كده تاخد الاخت دي لما ربنا يوفق وتتزوجه ازاي تسعدها بقدر الامكان بحيث هي ما تفكرش بحوجة إلى أمها أو تسب لأمها عشان تاخد معونة أو تاخد فكرة أو تاخد رأي أو مامتها تتعاطف معها ضدك. يعني عاوز الواحد يسعى جدا إزاي ما فيش نقطة اختلاف بقدر الامكان تبقى بينه وبين زوجته. حتى لو حصلت نقطة اختلاف، ازاي يخلي نقطة الاختلاف دي ما توصلش للحماة؟ لان عارف ان الحماة دي انسانة متعبة، وطالما هي متعبة معناها من السهل تخرب البيت، ومش ما يهمهاش هذا الامر طالما هي انسانة مشاكسة وانتم ما فيهاش مخافة الله، وبلا شك ما فيهاش مخافة ربنا. يبقى انا ازاي انا ما وصل لهاش مشكلة تقع بين يديه؟ فممكن هنا الزوج عاوزاه بالحكمة بتاعته بمحبة ربنا، ازاي لو حصل اي اختلاف بينه وبين زوجته يرضيها، لكن لا يسمح اطلاقا لنفسه باي حال من الاحوال ان المشكلة بتاعته توصل لحماته، طالما حماته ست متعبة وما فيهاش مخافة ربنا وانسانة ممكن تسبب تعب ونير للآخرين. لكن أقول لك طالما أنت مستريح للأخت دي، أنا شايف ما فيش ما يمنع أنك تكمل المشوار بتاعك معها وأنت مطمئن، لأنه هو حقيقة بالنسبة للزواج شغلنا الشاغل أن لازم الاثنين يلاقوا بعض ويكونوا بيحبوا بعض ويستريحوا البعض، عشان المشاكل اللي بتحصل بعد كده هو يعديلها وهي تعديله، يعني يبقى فيه محبة في أعماق القلب، والمحبة تخلي القلب كبير، والقلب الكبير بيتسع للمشاكل ولا يتضيق في شيء، وتلقى المشاكل بين الاثنين المحبين كل واحد يفكر كيف لا يسبب تعبا للطرف الآخر. فليهمنا محبتك للأخت دي ومحبتها ليك، ولكن نقول لك من ناحية حماتك ما تخافش اطلاقا، خاف على مراتك كتير واسعدها كتير وفرح قلبها كتير، وهي ان شاء الله مش هتوصل لمامتها الا غير تحكي عنك كل الخير ودايما تفتح تمدح فيك قدام مامتها، ولن تجد ان شاء الله حماتك فرصة انها تعكر صفو الحياة عليك، وربنا معك ويتمم لك كل الخير.
انت يا سيدنا عايز يعني منه مجهود كبير عشان يرضي حماته برضه؟
هو لا ننكر طبعا، هو يعني عاوز ارضاء حماته بعد ارضاء زوجته. لو فكر يرضي زوجته يبقى اذا زوجته ما وصلتش لمامتها، ما وصلتش لحماته، عشان كده هي لم تجد فرصة ان تتدخل وتعكر صفو الحياة السعيدة في البيت. لكن نصلي ان ربنا قادر يجعل السلام في البيوت ويبعد الشيطان اللي هو دايما يحب يعكر صفو الحياة على الناس. ربنا قادر، أمور محتاجة لتدخل الله. البيت اللي فيه ربنا بيت سعيد، البيت اللي فيه ربنا وحصلت مشكلة ممكن تتحل. الله قادر أن يحل كل المشاكل بروح القدوس، وهو قادر على كل شيء.
أمين. برضو ده سؤال تاني يا سيدنا من خطيب، بيقول إلى أي مدى يكون التعارف في فترة الخطوبة، وهل خروج الخطيبين معا حرام؟ لأنه ناس بيت خطيبتي كل ما نقعد مع بعض يبعت أختها معانا، ايه رأيك يا اختك؟
هو طبعا المسيحية تعلمنا ان فترة الخطوبة الواجب تكون هي فترة عفاف. الشاب يخاف على خطيبته لأبعد الحدود، وهي ايضا الفتاة تخاف على خطيبها الى أبعد الحدود، وكل طرف منهم يحترم الطرف الآخر. لكن احيانا الضعف البشري تخلي الشاب ممكن يطلب من الفتاة امور لا يحق له فترة الخطوبة، والفتاة لو هي ضعيفة الارادة او مسلوبة الارادة او مهتزة عاطفيا ممكن تستسلم له، ودي بتخوف بعد كده في الزواج، دي بتعتبر نقطة سوداء في حق الفتاة لن ينساها لها الشاب إطلاقا، وهو بيعتبر ان هي كانت في فترة امتحان معاه، والواجب كانت تصمد ولا تهتز ولا تلين إطلاقا، وتكون قوية كالأسد لا تلين إطلاقا. لكن لو ضعفت أمامه في الزواج بيحتقرها، ولو تزوجها طبعا وسافر بلد او غيره بيخاف، يقول لانها ضعفت امامي فترة الخطوبة أخشى أيضا أن تضعف قدام أي أحد. لكن بلا شك الفتاة القوية اللي هي تبقى أمام خطيبها قوية وماسكة نفسها ولا تلين إطلاقا وتعلن لخطيبها أن لكل أمر حدود وتعرف أن هذا أمر لا يحق له أنه يتعدى وأن العلاقة بين الخطيب وخطيبته لها نقط حمراء كثيرة تقول له خلي بالك، إن فكرت هي بالفكرة ده تلقى الولد مبسوط وفرحان بيها. عشان كده بعض الآباء كنوع من التخوف من حرب الشيطان وضعف البشري يقول إنه ممكن أحد ثالث يكون معاهم، يعني هو لا لشيء إلا الضمان سلامة الحياة لا أكثر ولا أقل، عشان يضمنوا العلاقة تبقى حلوة وطيبة بين الخطيب وخطيبته لغاية ما ربنا يتمجد والكنيسة تقول للخطيب استلم يا عريس عروستك ويسعد ويستلمها وأصبح هو الملك وهي الملكة بتاعته. والكتاب يقول إن المرأة ليس لها سلطان على جسدها بل الرجل، يقول الرجل ليس له سلطان على جسده بل المرأة، ويبدأ حياة سعيدة وحلوة. يعني لما الوالدين بيسمحوا كده خوف من حدوث مشاكل، لكن لو العقل بتاع الفتاة ناضج وعقل الشاب ناضج يعني أمر ما يخوفش، لكن يخوف لو في عدم نضوج عاطفي ده ممكن يدخل الناس في متاهة ودخل الناس في مشاكل، وبعدين ما ممكن الخطوبة دي ما تكملش إلى زواج. شوف لو الفتاة ضعفت أمام الشاب والعلاقة بينهم لم تنتهي بزواج، ما ممكن الشاب ده يبقى ياخد يعني نقطة بلاك نقطة سوداء في حياة البنت، ممكن يسبب لها تعب ويبهدلها ويسيء السمعة بتاعتها. عشان كده أنا شايف مش غلط لو في حد ثالث، لا لشيء إلا لضمان عاطفة تكون مستقرة. لكن لو الشاب ناضج والفتاة ناضجة خلاص ده أمر ما يخوفش، يعني بيبقوا حاسين بالمسؤولية وحاسين أن أي تهاون معناه مشكلة بكرة وبعده ملهاش حل.
ماشي سيدنا، يعني حتى لو حصل أنه مثلا الخطيب غلط مع خطيبته، على حسب علم النفس بيقولوا أنه الوحدة لا يمكن تسلم نفسها إلا لشخص تكون أحبته شديد. يعني حتى يعني الحاجة دي لو حصلت إنه ما يعتبر إنه مثلا الموضوع ده هي بتسلم نفسها لأي واحد. ما أعرف رأي نفسك في الموضوع ده كيف؟ ده لو حصل خطأ يعني إحنا ربنا ما يسمع.
يعني هو طبعا دايما الشاب بيهمه إن إزاي خطيبته دي تبقى قوية ولا تلين إطلاقا. إحساس إن هي لانت في فترة من الفترات يخشى إنه بكرة وبعده ممكن تلين لآخر، ودي تخليه برضه في الداخل مش مبسوط. مهما لو كان بكرة وبعد الشيطان لو قال له مراتك دي ليها علاقات هيفكر يرجع بالذاكرة إلى الماضي وإزاي إن هي ضعفت، وطالما ضعفت ممكن تضعف. لكن توقع مثلا لو فتاة مهما كان الحب اللي بينها وبين خطيبها وكانت قوية جدا ولم تلين اطلاقا، دي بعد كده لو قالوا له ايه رأيك في زوجتك بعد الزواج يقول زوجتي دي احسن مني مليون مرة، يقولوا لي يا عم انت هتسافر وتسيبها يقول انا واثق انا سايب انسان اثق فيه. لكن ان ضعفت بيبقى برضو يخشى ان هذا الضعف يتكرر. فانا شايف قوة الفتاة وبهجتها وجمال روحها انها لا تسلم نفسها لغيرها، ولكن تكون صامدة، صمودها وقوتها هو التاج بتاعها، هو الشيء اللي بيرفع راسها سواء قدام زوجها او قدام الاخرين.
شكرا.
وربنا يحفظ ولادنا ويحفظ بناتنا.
امين يا رب.
ويحفظ الكل في يمينه.
امين. في سؤال يا سيدنا عن المال، بيقول ما معنى قول السيد المسيح في بشارة معلمنا لوقا الإصحاح 16 والآية 9 اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. وهو مفسر هنا في حكاية مال الظلم يعني المال الذي نقتنيه من الظلم. هل المال خطية عموما يمكن ان يقبله الله او نصنع به خير او نكسب به اصدقاء؟ وعايز افهم معنى الكلام ده.
هو يقول لك هل المال خطية؟ المال عمره ما كان خطية، بدليل لو المال خطية ربنا ما كان يسمح ان ابونا ابراهيم يكون راجل غني، وابونا اسحاق في مرة لما زرع ربنا اداله 100 ضعف في انتاج الارض، وابونا يعقوب كان غني، ما هدول حبايب ربنا وكانوا اغنياء جدا. فليس المال خطية على الاطلاق، لكن شوفوا الكتاب لما تكلم عن المال قال محبة المال اصل لكل الشرور، الذي اذا ابتغى قوم ضل عن ايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثير. يعني ما قالش المال لكن محبة المال معناها كيف اكنز المال ولو على حساب غيري، كيف اجمع المال ولو حتى على جثث الاخرين، كيف اجمع المال حتى لو بطريقة خاطئة بجوا الهدف، لكن مش مشكلة الوسيلة او الطريقة التي يأتي بها المال. لولا ربنا بيقول هنا محبة المال اصل لكل الشرور. طب هنا موضوع اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. حقيقة ان المال اللي احنا الانسان بيشتغل بيه واللي هو بين يديه، المال ده ما هو جزئين، في جزء ليك وجزء ربنا. ربنا بيقول لك في العهد القديم هاتوا العشور وجربوني، يعني ربنا ليه نصيب العشور. وربنا في العهد الجديد سيد المسيح له المجد يقول من سألك فاعطه. فبيقول هنا حق ربنا، حق الغلابة، حق الفقر، حق المساكين اللي هو نصيبهم موجود مع مالك ده مش بتاعك. ان اخدت هذا المال واتصرفت فيه، انفقت منه على مراتك، على اولادك، في سفريات، في فرفشة، في معناشة خاصة بيك، يبقى انت ظلمت الناس الغلابة دول، يبقى ده مال ظلمت بيه، ده مال ظلم. خدت مال غيرك، مال الفقراء، واستفدت انت بيه او عملت بيه مشروع. هنا بيقول لك اصنعوا لكم اصدقاء بهذا المال، المال بتاع ربنا، بتاع العشور، بتاع من سألك فاعطيه، ده تديه لغيرك، تديه للغلابة، للفقرة، تديه للكنيسة، تنفقه على اوجه البر وعن المحتاجين، عشان ربنا يجعل لك نصيب في المظال الابدية. لكن كون انسان يتجرأ ويصرف ماله الطبيعي وبالاضافة لمال اخوة الرب، يبقى هنا ربنا بيبقى مش مبسوط. ربنا يقول لك يا ابني خلي بالك، مال الظلم، مال غيرك، مال الفقراء تديله الفقراء وتصنع بهم اصدقاء وود بينك وبينهم. لكن كون انسان يتجرأ وياخد هذا المال، فربنا يقول له دايما اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم، اي مال غيرك او مال ربنا او مال الفقراء والمساكين.
معرفة سيدنا، هل هو بيقصد هنا في الذي نقتنيه من الظلم؟
لا 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 لا، ليس معناه نقتنيه من الظلم، لا طبعا. احنا انسان بيقتني ماله بالحلال، ده بالعكس لو انسان بيجيب مال من طريق ظلم يقول الكتاب زيت الخاطئ لايت الرأس. يا ربنا لو بيقول لك بتجيب مال بطريقة خاطئة لا تقدم لله اطلاقا،
الله لا يقبله.
وفي العهد القديم لو انسان وحش او انسان ليه سمعة سيئة وقدمه مال بياخدوه يجيبوا بيه حطب او غيره يتحول لرماد، يعني مش بيشتروا بيه ذبيحة ويقدموها لربنا. عشان كده عموما احنا بنتكلم عن المال اللي مصدره حلال، لكن المال اللي مصدره حلال في جزئين، جزء خاص بيك تنفق على نفسك وعلى اولادك، وفي جزء خاص بربنا ينفق على اخوة الرب او الفقر والمساكين. ان خدنا المبلغ اللي هو خاص بالفقر والمساكين انفقنا على انفسنا، ربنا يقول لك ده مال ظلمت به غيرك وخدته لنفسك.
يعني مال الظلم هو يعني مثلا هو على حسب كلامه هو، يعني انا فهمت من السؤال ده المال اللي ما بيكسبه بالحلال.
لا 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 لا،
ده الله لا.
لا هو يعني هو طبعا احنا بنتكلم عن المال الحلال في كل الحالات، لان لو مال مصدره مش حلال لا ينفع ان يقدم لربنا اطلاقا.
طيب في الحاله دي هو يعمل ايه مثلا الشخص لو حصل كلام زي ده؟ هل يرجع لصاحب للشخص اللي اخده منه ولا؟
هو طبعا انسان يعني شوفوا الزكا قال ان كنت قد وشيت باحد ارد له اربع اضعاف. يعني لو انت ظلمت الناس الفجرة دولة كيف ترجع ليهم المال اللي ظلمت ليهم عن طريق الكنيسة؟ عشان ربنا يبقى راضي عليك وربنا مبسوط منه. بمعنى لو انسان مثلا قعد فترة كبيرة في حياته مش بيعطي العشور وفكر يرجع لحضن ربنا ويعطي ربنا حقه من العشور للناس الفقراء، وسنين كثيرة عدت عليه، لو قدر يطلع مبلغ أكتر عشان يسدد الديون اللي عليه قبل كده يبقى خير وبركة. لكن لا يتهاون في حق غيره ولا يتهاون إطلاقا أن يأخذ المال بتاع الغلابة وينفقه على أولاده وعلى مراته وعلى شهواته ونزواته ورغباته، ده مش صح إطلاقا.
طيب يا سيدنا سوري معلش اخطيت برضه، انا يعني عايز في الحته دي عايز اكد على حاجه معينه. لو واحد حصل على قروش من ناس، او مثلا نعتبر نقول سرق او اخذ من واحد بطريقه غير السلف من واحد وما رجع له، هو يعمل ايه في اللحظه دي؟
هو لازم يرجع المال اللي اخده عشان يبقى مقبول لدى الله. الإنسان اللي زي كده حتى الكنيسة علمتنا لو قال راح يعترف لأبونا يقول له أنا اعترفت خدت مال من واحد وما رجعتوش، أبونا استحال يقرأ له التحليل. أبونا يقول له عشان أقرأ لك التحليل ترجع المال لأصحابه وتيجي أقرأ لك التحليل. لكن أنت لو ما رجعتش المال لأصحابه أنت أحزنت قلب غيره، زي نقول لك ربنا يحلك ويقول احنا بالطريقة دي حنساعد الناس أن يتصرف تصرفات خاطئة. فالإنسان اللي أخذ حقه مش حقه عشان ربنا يرضى عليه لازم يرجع المال للآخرين وبعدين ينال الرضا من قبل الله.
كويس سيدنا، الزمن بتاعنا خلاص انتهى. نشكر نيافتك على محبتك وتعب محبتك معنا وطول أناتك معنا في الأسئلة. أعزائي إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة مع أسئلة جديدة، نقول لكم إلى اللقاء.